الشرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله إلا في علاه. ومع هذه الكتب المتاعة شعب الإيمان والشريعة الأجري، وهي من أهم الكتب التي لابد أن يعض عليها طالب العلم بالنوارذ. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ويستقيم أمره، وأن ينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله أن يحفظنا من أفكار الهدامة الضالة التي تفسد ويستشري فسادها في الأمة حتى تصل بالأمة إلى التردي والردى والهلاك. وهذه ما يقدمون إلى أعمال هوجاء، يعني يحسبون أنهم يحسنون بها صنعة، وأنهم يتقدمون بالأمة وهم يرجعون بها إلى الوراء، بل يصلون بها إلى التردي ويجعلون ذريعة لأهل الكفر أن يتمكنوا من أهل الإسلام. فالله المستعان. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينشر ذلك بين الناس، وأن يجعلنا ممن يستقيم أمره على الكتاب والسنة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ونسأل الله في علاه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه نحن وإياهم، وجعلنا ممن يعمل لدين الله جل في علاه متعاونين على البر والتقوى إخلاصا لله جل وعلا ونصرة لهذا الدين ونشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق، وأيضا يعني هداية للأفكار الضالة والحيد عن الطريق القويم وعما سار عليه الدرب الصحيح القويم الذي سار عليه السلف الصالح. وما زلنا مع الكتاب المصنف وبديع التنسيق يوطئ لنا حتى نصل إلى الكلام على كتاب ربنا جل في علاه، على القرآن الكريم العظيم، وهذا الذي لا بد لكل إنسان أن يعتقده في قلبه وأن يعتقده في الله جل في علاه. فانتهى بنا المقام إلى الكلام على التحذير من الذين يكثرون من الجدال والمخاصمة في دين الله، وأن من جعل دينه عرضة للخصومات فإنه يكثر التنقل، وأن المرأة إذا أكثر التنقل فإنه لابد أن يبتدع في دين الله جل في علاه، ولابد أن يحيد عن الطريق القويم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وخطه وخط حوله خطوطا، وقال هذا صراط الله المستقيم، وعلى كل خط حيد عن هذا الصراط المستقيم عليها شيطان، فيضل كل من حاد عن هذا الطريق. اليوم نختم الكلام على ذم المجادلة في القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أن الجدال في القرآن يصل بالمرء إلى الكفر على ما فصلناه الأسبوع الماضي. نختم اليوم إن شاء الله توطئة للكلام على القرآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن، وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى آخر الآية. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به فهم الذين عنى الله تعالى فاحذروهم. عن السائب بن يزيد قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال: اللهم أمكنني منه. قال: فبينا عمر ذات يوم يغدي الناس، إذ جاءه عليه ثياب وعمامة، فتغدى حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. فقال عمر رضي الله عنه: أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه، فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته. فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب، ثم أخرجوه حتى تقدموه به بلاده، ثم ليقم خطيبا، ثم ليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأه، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك، وكان سيد قومه. عن ابن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس، فقال له عمر: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فمن يسأل عن تفسير والذاريات ذروى فالحاملات وقرا استحق الضرب والتنكيل به والهجرة، قيل له: لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة، ولكن لما تأدى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه، علم أنه مفتون قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، وتطلب علم السنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به. فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر الله تعالى أن يمكنه منه حتى ينكل به، وحتى يحذر غيره، لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله تعالى منه. وقد قال عمر رضي الله عنه: سيكون أقوام يجادلون بمتشابه القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وهكذا كان من بعد عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا سأله إنسان عما لا يعنيه عنفه ورده إلى ما هو أولى به. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، نهى عن الأغلطات.
جزاكم الله خير. والآن يختم الباب قبل أن يدخل في الكلام على تعظيم هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا الآن، وهو المعجزة الخالدة كلام الله القرآن الكريم. أقول إخوة الكرام: الجدال مذموم، وقلنا بأن الجدال قد جاء ذمه في الكتاب وفي السنة، وبين الله جل وعلا أن هذه بضاعة أهل الفساد وأهل الضلال وأهل الحيدة عن الرشاد، الذين يجادلون في كتاب الله جل وعلا بغير هدى ولا علم أتوه. قال الله جل وعلا: وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وقد قال جعفر الباقر أو جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، قال: إياكم الذين يجادلون في الكتاب، فهؤلاء الذين سمى الله جل في علاه. هنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تروي لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآيات العظيمة، قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون في آيات الله فاعلموا أن هؤلاء الذين سمى الله جل في علاه فاحذروهم، يعني الذين يتتبعون متشابه القرآن الذين في قلوبهم زيغ، وأنهم يبتغون في الأمة أو إعمالا في الأمة الفتنة والفساد، نعوذ بالله من الخذلان. عامة ختاما لهذا الباب قول الله جل وعلا: الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا التفصيل في الكتاب بأن الله قسم الكتاب إلى محكم وإلى متشابه، وهناك آيات أخرى تثبت أن القرآن كله على الإحكام محكم، وآيات أخرى تثبت أن القرآن كله متشابه. فهل نقول أن هذا من باب التعارض، نعوذ بالله من الخذلان، أم ماذا، أم كيف ننظر إلى مثل هذه الآيات؟ آية جمعت بين المتشابه والمحكم، وآيات تفرد القرآن بأنه على الإحكام كله محكم، وآيات تفرد أن القرآن كل القرآن على التشابه متشابه. وقد قال الله جل في علاه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم إلى آخر الآيات. قال كتاب أحكمت آياته، فهذه دلالة على أن كل القرآن محكم. وقال الله جل وعلا أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال كتابا متشابها مثانية، فإذا أنزل الله جل وعلا الكتاب متشابها، فعندنا آية تقول كله محكم وآية تقول كله متشابه ولا تعارض، والآية التي فصلت بين أنه محكم ومتشابه نقول كل له توجيه. أما بالنسبة للآية التي أفرضت بأن القرآن كله محكم فالحق كل الحق فيما قاله الله جل في علاه، فقوله حق وصدق. قال الله جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، وقال الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، وليس أحد أصدق من الله جل في علاه. إذن فقول الله جل في علاه كتاب أحكمت آياته فهذا هو الحق وهو صدق أن كل الكتاب محكم، ومعنى الإحكام هو غاية أنه بلغ الغاية في الإحسان والكمال والتمام، فقوله صدق وإخباره صدق وأحكامه عدل سبحانه جل في علاه، فهذا الكتاب كله محكم غاية في الإتقان والإحسان والكمال، لا عيب فيه ولا نقص ولا وقص ولا شيء من هذا بحال من الأحوال. إذن هذا معنى الإحكام، يعني كل القرآن محكم غاية في الكمال والتمام، لا سيما وأننا نعلم جميعا أن هذه المعجزة أن الله أنزله بلغة القوم، وكان منهم الفصحاء والبلغاء الذين يعني قد ظهرت فصاحتهم وبراعتهم في اللغة وكانت سليقة، ومع ذلك تحداهم الله جل في علاه بأن يأتوا بمثل هذا القرآن بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله أو بآية من مثله، ولم يأتي أحد بمثل هذا بحال من الأحوال، لذلك أعجزهم الله بهذه الآية البالغة الإعجاز. قال الله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هم قالوا كما قال الله جل وعلا لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فالله جل وعلا قال يعني هذا الكلام الذي تزعمونه أنه من كلام البشر أو من كلام الشعراء أو من كلام الجن فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بآية من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا انظروا التعجيز، وهذه معجزة بالغة تنزل عليهم الآيات ولا يفعلون شيئا. قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وعلى التأبيد هنا على بابها، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن الكتاب هذا الكتاب كله محكم، لأن الآيات كلها الإخبارات كلها صدق، وقول الله جل وعلا كله صدق، وأحكام الله جل وعلا عدل، فهو غاية في الإتقان والكمال وبديع التنسيق من الله جل في علاه. وأما قول الله جل وعلا كتابا متشابها مثانية، كتابا متشابها أيضا المعنى والتوجيه أي كتاب آياته يشبه بعضها بعضا في الإحسان والصدق والإخبار أيضا وفي الإحكام وأيضا في الإتقان والكمال، فيكون معنى قول الله جل في علاه كتابا متشابها آيات الكتاب يشبه بعضها بعضا، لذلك لك أن تستخلصها من قول الله جل في علاه أنا ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فإذا الكتاب كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والتمام والإحسان والإعجاز، وكما قلنا قوله صدق وأحكامه عدل، هذا معنى المتشابه. إذن لنا أن نقول لا منافاة بين الآية الأولى التي قالت بأن القرآن كله محكم، ولا بين الآية الثانية التي قالت بأن القرآن كله متشابه، وأن الآية على حق وصدق التي جمعت بين الإحكام وبين المتشابه. قال الله جل في علاه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، وأخر متشابهات، فهذا الجمع هو الجمع اللطيف فيما بينا في الآية الأولى التي جعلت القرآن كله محكما أو الآية الثانية التي جعلت القرآن كله متشابها. وإذا قلنا بهذا القول فإن العلماء لهم نظر في هذه الآية في قول الله جل في علاه أم الكتاب وأخر متشابهات في الخلاف العريض بينهم في مسألة الإحكام ومسألة المتشابه، فقالوا المحكم على تفسير المحكم، المحكم هو كل ما كان نصا في معنى واحد أو نصا في المسألة لا معنى ثاني له، أو كانت الدلالة على أمر واحد لا مداخلة معه، يعني كان المعنى واضحا جليا لا يحتاج إلى تفسير ولا تبيين، فهو ظاهر واضح الدلالة، هذا معنى المحكم. وهذا بالضبط هو توحيد الله جل في علاه، يعني الآيات التي تدلك على توحيد الله جل في علاه هذه آيات محكمة، لذلك كما سنبين بأن أهل الكفر لما عارضوا نبي صلى الله عليه وسلم عارضوا نبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب بالمتشابه، ولو نظروا نظرة المنصف إلى المحكم ما عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمتشابه كما سيأتي في ضرب الأمثلة. فكقول الله جل في علاه قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محكم هذا، لا يحتاج تبين، لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، هذا إحكام في وحدانية الله جل في علاه. وأيضا قول الله جل في علاه ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا، وكما قال لموسى إنه أنا الله العزيز، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا محكم لا إدخال فيه ولا اشتباه فيه بحال من الأحوال. هذا بالنسبة للمحكم عند العلماء. قال والمحكم أيضا والحرام البين والحلال البين، لا يحتاج إلى دقة نظر ولا تفسير ولا تنقيب ولا تفتيش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فقال الحلال بين، فهذا أيضا من المحكم على ما قاله كثير من العلماء في مسألة المحكم، آيات منه آيات محكمات وأخر متشابهات. العلماء اختلفوا في مسألة المتشابهات، قالوا فمنهم الحسن وغيره، قال المتشابه هو المنسوخ، الأحكام المنسوخة دل على أنها مشتبهة، والمحكم هو الباقي، ذلك يقولون في مثل قول الله جل في علاه وأن تصوموا خير لكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال هذا ناسخ لقول الله جل في علاه الذين يطيقونه إلى آخر ما قال العلماء. عامة قالوا المتشابه والمنسوخ، وهذا فيه نظر أيضا، وقالوا بل المتشابه هي أوائل الصور، الحروف المقطعة من أوائل الصور، هذا من المتشابه. وبعضهم يقول عموما المتشابه هو ما استأثر الله جل وعلا بعلمه من الغيبيات، هذا بالنسبة لقول العلماء في المحكم والمتشابه. ووقفوا العلماء عند هذه الآية العظيمة بعدما فصلوا المتشابه والمحكم، قالوا قد قال الله جل في علاه منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، يقول الله جل وعلا ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فاختلفوا اختلافا عظيما في الواو هنا، هل الواو هذه استئنافية أم هي عاطفة، بمعنى أن تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا في قول الله جل في علاه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، هل هي على العطف والراسخون في العلم يعلمون تأويله، أو هي على الاستئناف والراسخون أمدح ما فيهم أنهم وقفوا عندما علموا فقالوا جهلنا هذا التأويل وهذا التفسير كل من عند ربنا آمنا به محض العبودية الاستسلام التام لله جل في علاه، هذا اختلاف عريض بين العلماء في الواو هذه، واختلفوا فيها على ثلاث أقوال. القول الأول أنها استئنافية، وهذا جمهور الأصوليين والمفسرين والمحدثين على ذلك، وابن قدامة يقول هذا جماهير أهل العلم من السلف والخلف يرون أن هذه الواو استئنافية وليست عاطفة، والسياق يدل على ذلك، والمعنى أن قول الله وما يعلم تأويله إلا الله قف، إذن كل متشابه لا يعلم تأويله إلا من؟ إلا الله، ما أحد يعلم تأويله. قالوا والواو هنا كما قلنا والراسخون على الاستئناف ابتداء أمر آخر، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذه جملة ابتدائية والواو استئنافية وليست عاطفة، ودللوا على ذلك بأدلة كثيرة كما قلنا، وهذا ليس مقام التفصيل في التفسير فيها، لكننا نقف عند المسألة الخلافية. فقالوا إذن تأويل كل شيء من المتشابه لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا يعلمه العلماء ولا الراسخون في العلم. القول الثاني مقابل هذا القول، قالوا بأن العلماء الراسخين يعلمون المحكم ويعلمون المتشابه، بل كل المتشابه، وهو متشابه على الأغرار الأغمار على الذين لا يتقنون العلم على غير الراسخين في العلم، بل الراسخون في العلم يعلمون متشابه القرآن كما يعلمون محكم القرآن، كما قال الحسن كان الراسخون يردون المتشابه على المحكم فيظهر لهم البيان جليا فيعلمون ما فيه، لذلك كان الشافعي يقول ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، سواء كانت من البين أو كانت من المتشابه، إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فقالوا بأن الراسخين في العلم يعلمون ذلك، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا مع أنهم القلة والجمهور على أنها استئنافية، قالوا لأن الله مدحهم بأنهم من الراسخين في العلم، والعالم لا يمدح إلا لعلمه، لا يمدح العالم على جهله، بل ما جاء المدح على الجهل بحال، وهم الآن لو قلتم أنهم لا يعلمون المتشابه إذن يجهلونه، فكيف يمدحون على جهل؟ والحق أنهم يمدحون على العلم. وأيضا لو قلنا أنهم لا يعلمون قلنا بأن في القرآن ما يمر على آذاننا ونحن لا نعلمه، وهذا مخالف أيضا لظاهر قول الله جل في علاه: تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وبلسان عربي مبين تستفيد منها أولا أن القرآن عربي، والثانية أن تعلم أن العربية الصليقة تفهم منها ما يكون عن الله جل في علاه، وإن لم يكن العامة والكل لكن الراسخين يعلمون ذلك. وأيضا كيف يفعلون بقول الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن؟ وهذا إنكار، يعني وجوبا عليهم أن يتدبروا القرآن. ما أنزل القرآن إلا للتدبر والتفكر، ولذلك جعل الله مراتب العلماء متفاوتة، فعليهم وجوبا البحث والتنقيب. ودلالة ذلك في كتاب ربنا جل في علاه تصريحا، قال الله جل في علاه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب. على العموم الحاكم ينظر في كتاب ربنا في المحكم المتشابه، هل أحد يمكن يأتينا بمخصص لهذا العام؟ يبقى على عمومه. قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. الغرض المقصود أنهم قالوا بأن الواو ليست استئنافية ولكنها عاطفة. ولكن أهل البدع والضلال، وطبعا الذي نصر هذا المذهب ابن تيمية، نصره نصرا عظيما لأمر بين جلل، ألا وهو قال: لو قلنا بالقول الأول كان ذريعة لأهل البدع والضلالة الذين يعطلون صفات الله جل في علاه وأسماء الله الحسن، يقولون الأسماء والصفات هذه من المتشابه استأثر الله بعلمه، لا تبحثون فيه، أمروها مرروها كما جاءت. وهؤلاء يعني على رأسهم المفوضة الذين يفوضون أسماء الله الحسنى وصفات العلى، يقولون: لا نعلم من قول الله بسم الله الرحمن الرحيم إلى الألف واللام والراء والحاء والميم والنون. وهؤلاء يعني كما قلنا يقولون هذا مما استأثر الله بعلمه، هذا من المتشابه، يعني يجعلون قول الله جل في علاه إن الله غفور رحيم كقول الله جل في علاه إن الله شديد عقاب، لا فرق بينهم. يقولون أيضا بقول صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة العبد إلى آخر الحديث كقول الله جل في علاه: فلما آسفونا انتقمنا منهم. لا فرق بين هذا ولا بين ذاك، ولا بين أن يتكلم الله جل في علاه وبين أن يقول أراد الله، إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فيقولون كل هذا يمر على الذهن ويتسمعه الآذان، فقط حروف انضمت بعضها إلى بعض، لا نعلم حقيقة هذا الأمر ولا نعلم المعنى. ما قالوا حقيقة الأمر فقط، لا نعلم الحقيقة ولا نعلم المعنى. فهؤلاء الذين قالوا أن هذا الواو هنا استئنافية على قولكم كما قلتم، وأن المتشابه لا أعلمه إلا الله وأسماء الله الحسنى من المتشابه، وهذا كلام باطل بين البطلان، لأن الله جل وعلا تكلم عن نفسه ووصف نفسه بأوصاف ليعلمها عباده ليتعرفوا عليه بها. أما قال مسلم لابن عباس في الوصية الخالدة الوصية العظيمة، قال: من تعرف إلى الله في الرخاء تعرف الله عليه بإيش؟ في الشدة احفظ الله يحفظ. ولا يمكن ذلك إلا أن تتعلم عن الله جل في علاه. فالعلم علمان: علم بالله وعلم بأمر الله ونهي، علم بالله بأسماء الحسنى وبصفات العلى سبحانه جل في علاه. غرض المقصود قالوا إذن الواو عاطفة وليست استئنافية، وتوسط بعض العلماء بين القولين، وقال: نحن نقول وننظر في التفسير والتأويل عند المتقدمين. يقولون التفسير والتأويل عند بعض المحققين هو أن تطبق ذلك عمليا تتعبد به، وهذا لا يكون إلا بعد معلومية المعنى وبعد معرفة المعنى. إذا جاءك الأمر لا تستطيع أن تكون سامعا ومطيعا ومتعبدا لله به إلا وأنت قد علمت المعنى وفحوى الكلام الذي جاءك من ربك جل في علاه. ما قال الله جل في علاه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا الشاهد عظيم على ما قالوه في التأويل. كيف أتم الحديث تعرفون الشاهد؟ قلت عن عائشة أتم الحديث فتعرفون الشاهد. ما أحد يعرف الحديث يا إخوان الصدق يا أهل العقيدة، المهم العقيدة. تفضل. لا لا أنا أريد عائشة الآن، شاهد عائشة والذي سيجعلك تأتي بالمراد. قال سلم كان ساجدا يقول: سبحانك اللهم ربنا حمدك اللهم اغفر لي. قالت: يتأول القرآن تطبيقا، يتأول القرآن. لو لم يعلم بمعنى المغفرة ولم يعلم عن الله أنه غفور وأن فعود صيغة مبالغة وأن الله كثير المغفرة وسريع المغفرة لعباد الذين يستغفرونه ما تأوله. يبقى إذن أولا علم المعنى التأويل والتفسير والبيان ثم طبقه عمليا تعبدا لله جل في علاه. قال والتفسير الثاني هو المشهور عند علماء التفسير وهو البيان, بيان المعنى, بيان المعنى, وهذا لا أحد يختلف فيه بحال من الأحوال. والثالث هو ما يقول إليه الأمر, ما يقول إليه الأمر. فحقيقة الأمر أمر غيبي لا نعلمه, هو استأثر الله بعلمه. حقيقة ما حدثنا الله جل وعلا عن الإخبارات لا نعلمها نحن ويعلمها الله جل في علاه. كما قال ابن عباس ما في الجنة وفي الدنيا ما ليس بينهما رابط إلا إيش؟ اشتراك الاسم. هناك فاكهة وهنا فاكهة والبون شاسع والفرق واسع, لا يعلم حقيقة هذه الفاكهة في الجنة إلا الله. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا حقيقة الأمر لا يعلمه إلا الله جل في علاه. أرأيت كيف بين الله عندما وقفوا على الله جل في علاه يوم القيامة فنظروا إلى تأويل ما حذرهم الله منه فقالوا يا ليتنا نرد. قال الله جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا جاء تفسيره وين؟ في سورة الأعراف. هل ينظرون إلا تأويله؟ التأويل هنا الذي مقصود به هو ما تقول إليه حقيقة الأمر. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه لقد جاءت رسل ربنا بالحق. حقيقة الأمر هنا كانت في يوم القيامة. قالوا نقول إن كان المعنى هو التأويل بأن يتعبد به لله جل في علاه بعد معرفة المعنى, فنقول إذن الواو هنا ليست استئنافية بل الواو عاطفة, وإلا فلا يمكن لأحد أن يتعبد بأمر أو نهي من الله جل في علاه إلا هو يعلمه, حتى ولو كان من الأمور المشتبهات فإنه يفسره ويحلله ثم يتعبد به لله جل في علاه. أو البيان والتفسير الواضح الجلي أيضا العلماء الراسخون يعلمونه. وإن كان المقصود بقول الله جل في علاه والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله حقيقة ما يقول إليه الأمر فهذا قد استأثر الله بعلمه, فهذا قد استأثر الله بعلمه. لذلك العلماء قالوا نحن نرد على من قال بأن أسماء الله الحسنى والصفات العليا التي لها الكمال بأنها من المتشابه, وأيضا يستدلون بقول بعض السلف منهم أحمد وأصحابه أمروها كما جاءت. قلنا لا والله أخطأتم خطأ فاحشا, نحن نقول أسماء الله معلومة, وإلا كيف يرتقي المرء الذي علم عن الله والمرء الذي عن المرء الذي جاهل عن الله؟ الذي علم عن الله أسماءه الحسنى وصفاته العلى وتعبد بها لله جل في علاه وتقرب بها إلى الله وزاد الإيمان في قلبه من شدة معرفته بالله جل في علاه, هذا الذي علم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى فما مررها كما جاءت كما تقولون. وأما الجاهل الذي يقلد كما بحثنا قبل ذلك إيمانه عند الله جل وعلا مقبول لكنه لا يرتقي المنازل العلى كما ارتقى العلماء المنازل العلى. فأما توجيه قول أحمد وغير أحمد في قولهم على هذه الصفات أمروها كما جاءت لها توجيهان. التوجيه الأول أمروها كما جاءت بالمعنى الذي تبادر إلى أذهانكم واطرحوا المعنى الذي قالت به أهل البدعة كالقرامطة وغير القرامطة الذين يقولون بأن للقرآن ظاهر وباطن, فقالوا أمروها يعني بالمعنى الذي تبادر إلى ذهنكم. ما هذا استياقا من قول الله جل في علاه تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هو بائن, هو ظاهر واضح جلي لا يحتاج منكم إلى التنقيب والبحث والتفتيش. وأما التأويل الثاني أو التوجيه الثاني وهو الأسد وهو الأوفق وهو الأقرب أمروها كما جاءت, أمروها وأمروا كيفيتها كما جاءت ما دمتم قد علمتم معناها. وهذا الذي أطبق عليه أئمتنا والسلف الصالح لما دخل الرجل على الإمام مالك وسأله قال الله الرحمن على العرش استوى, كيف استوى؟ هو ما سأل ما معنى استوى لأنه يعلم أن العرب إذا قيل لهم استوى عالم, لأن استوى إما استوى تتعدى بإلى وإما بذاتها استوى إلى السماء أو تتعدى بعلى, يبقى إذن بذاتها بنفسها أو بإلى أو بعلى, والعرب يعلمون الفرق بين هذه الثلاث ويعلمون معنى استوى. فقالت يا إمام الرحمن على العرش استوى ما قال له ما معنى استوى لأنه يعلم أنه عربي وأن الثاني عربي وأنهم يعلمون من العربية معنى استوى، لكنه قال كيف استوى، فقال له الإمام مالك منكرا هنا أمروها كيفما جاءت هنا بالتخصيص بالتقييد لا بالإطلاق. فقال الإمام مالك أما الاستواء ففي اللغة معلوم، المعنى معلوم، والكيف مجهول، إذن أمروها كما جاءت الكيفية لا المعنى. قال والكيف مجهول، ثم قال والإيمان به واجب، نؤمن به ونعلم معناه، وحتى إن غاب عنا فهو من الغيب مما استأثر الله جل وعلا بعلمه نؤمن به. قال والسؤال عنه بدعة، لأنك لا يمكن أن تصل إلى صفات الله جل في علاه، أنت لا يمكن أن تصل إلى صفة من صفات خلق مخلوقات الله جل في علاه وقد غاب عنك. جبريل له 600 جناح، في أحد يستطيع أن يصف جناحا واحد من 600؟ لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك من مخلوقات الله، فلا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في مخلوقات الله جل في علاه، هذا يصل بكم إلى اليقين في قدرة الله جل في علاه. إذن معنى قول السلف الصالح أمروها كما جاءت، يعني أمروا كيفيتها كما جاءت، لا تقف عند الكيفية فإنك لن تصل إليها، لأنها أمر غيبي، والأمر الغيبي قد غاب عنك وقد غيبه الله عنك، فلا تستطيع أن تصل إليه بحال من الأحوال. فإذن على قول هؤلاء في التوسط قالوا إن قصر بالتأويل حقيقة الأمر فهذا استأثر الله بعلمه، لا يعلمه الراسخون بحال من الأحوال. إذن نقف طارة هنا عندما يكون المقصود بالتأويل حقيقة الأمر، وإذا كان المقصود هو معرفة البيان أو الدلالة أو التفسير فهذا الذي نقول بأنها عاطفة وموصولة وليست ولا نقف عندها ولا تكون استئنافية للأدلة وجيوش الأدلة التي في كتاب الله جل في علاه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن العلماء ما ارتقوا إلا بالتدبر في كتاب الله جل في علاه والوصول إلى الغوامض التي كانت قد استغلقت على العامة لكنها ظهرت لأمثال هؤلاء بقول الله جل في علاه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فيكون هنا معنى قول الله جل في علاه والراسخون في العلم، أي الراسخون في العلم يجتهدون ويعلمون تفسيره وبيانه، وهذا الذي قاله من؟ ابن عباس. ابن عباس له قولان، قال القول الأول والقول الثاني، وفي القول الثاني قال وأنا من الراسخين في العلم يطلب عندي تفسيره، وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. لذلك مجاهد قال وقول الله جل وعلا والراسخون في العلم معطوف على قول الله جل وعلا ما عن تأويله إلا الله. قال قد عرضت القرآن آية آية على ابن عباس، قد عرضت القرآن آية آية على ابن عباس، أدرك معناها من ابن عباس رضي الله عنه. إذا ما ترك آية، لما يقول عرضت القرآن، القرآن ألف ولام تدل على إيش؟ الاستغراق، يعني كل القرآن، عرضت القرآن كله، هذا النص الذي تقوله عرضت القرآن على ابن عباس يعني كل القرآن آية آية، ده فصل بعدما أجمل آية آية، أعرف وأدرك معناها من كلام ابن عباس. إذا قلت أنه عرض القرآن على ابن عباس آية آية فقد مر على المحكم ومر على المتشابه. ومن الذي يفسر كل هذه الآيات؟ الراسخ العالم ابن عباس، حبر الأمة وبحر التأويل، عندما قال مسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهذا الراجح الصحيح وفيه رد وسد باب وحسم مادة البدعة عند أهل البدع الذين يتذرعون بذلك ويقولون لا نعلم عن استواء الله شيئا، لا نعلم عن فرح الله شيئا، لا نعلم عن نزول الله شيئا. نقول لا، نحن نعلم باللغة والمعنى، ما معنى النزول، ما معنى الفرح، ما معنى الغضب، وأن كل ذلك وأن هذه الصفات لها لوازم، لكننا لا نعلم الكيفية، إذ الكيفية تليق بجلال الله وكمال الله جل في علاه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة إن رأيت الذين يعني يجادلون في آيات الله جل في علاه في المتشابه، يأخذون المتشابه ويضربون به المحكم، فاعلموا أن هذا أنا هؤلاء الذين قد حذر الله منهم أو سمى الله جل وعلا في كتابه فاحذروهم. ولذلك العلماء يرون بأن الذي يتتبع المتشابه في القرآن فإن كان عالما فله ذلك، ونستفيد منه ونتعلم منه حتى نصل إلى المشكلات ونرد المشتبه إلى المحكم، فيظهر لنا جليا ما المراد من مراد الله أو مراد الرسول، لأننا نتعبد لله بمراد الله ومراد رسول الله بعدما جاء اللفظ من الله ومن الرسول، كما قال الإمام الشافعي قال آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، ولا يمكن أن نقول على مراد الله إلا ونحن نتبينه، أو على التقليد نقول أنا على ما يأتيني من عالم النحرير أن هذا مراد الله سأؤمن به، وأمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. ولذلك علماؤنا يقولون وعلى ولي الأمر أن يمحص النظر في العامة، فإن ورد منهم من يضرب آيات الله بعضها ببعض فلا بد من تعزيره، وهذا الصحيح. كما نقول الآن الأمة تسير وتنجرف وينحرف بها الذين هم فيهم بعض الأفكار الضالة إلى التردي ولا الهلاك. الآن يعثرون في الأرض فسادا هنا وهناك، وكما قلنا يعطون لأهل الكفر ذريعة إلى اقتناس أهل الأمة الإسلامية وإلى السيطرة على الأمة الإسلامية أكبر وأكبر وأعظم وأعظم، وأيضا إلى الفساد المستشري والعداوة بين حتى المسلمين بعضهم وبعض. فهذه أفكار ضالة هدامة، لذلك ولي الأمر لابد أن يعزر أمثال هؤلاء الأفكار الضالة وأيضا أن يصحح لهم المسار. لذلك عمر بن الخطاب لما سمع وبعث له أبو موسى الأشعري هناك رجل يتكلم ويسأل عن الذرات ذروة، هو ما يقصد يتكلم عن الملائكة، هو يريد أن يأخذ الآيات التي فيها المتشابه حتى يؤثر بها على العامة ويلبس بها على العامة كما وصف الله جل في علاه. فقال أبو موسى فإن أتاك كتابي فأتني به، حتى جاءه الرجل ومعه الكتاب ووقف بين يدي العمر يسأله، فقال انتظر أنت تسمع لقولي وترتضي به؟ قال نعم. قال انتظر، فذهب فأتى بالدرة فأوجعه ضربا حتى أدمى رأسه، ثم قال ما تجد؟ قال قد ذهب ما كنت أجد، ما أجد شيئا، الآن قد طهر الرأس من كل الأفكار الضالة. لذلك العلماء قالوا هذه وظيفة ولي الأمر أن ينظر إلى الأفكار الهدامة الضالة ويحاول قدر الإمكان إما بالإصلاح بشتى الطرق حتى لا يؤثر الضال فكريا في جميع الشريحة الإسلامية فيحدث الفساد في الأرض. والعلماء يقولون بأن الذي يتتبع متشابه القرآن أكثرهم كما قلنا الفرقة الضالة والفئات الضالة والطائفة الضالة تريد أمرين، الأمر الأول تريد الزيغ، تريد الزيغ، هم زاغت قلوبهم فأرادوا ذلك، كما قالوا رمات البداية والسلت، فإننا نقول بأن الزنية تريد أن كل النساء يزنين مثلها، فيريد زيغ، يريدون زيغ قلوب الناس وإشعال الفتنة بينهم. والأمر الثاني التلبيس والترويج بأفكارهم الضالة حتى ينطلي هذا على الأغرار الأغمار، وكثير من يتبع الأفكار الضالة هم الجهال، أما أهل العلم أو طلبة العلم الذين أتقنوا لا يصلون إلى ذلك بحال من الأحوال، فهذا التأثير يكون على الأغمار الأغرار. وما يمكن ترى مسلما يقبل من أحد قولا إلا ولابد أن يلوح له بدليل من كتاب أو من سنة، فهم يأتون إلى متشابه القرآن ليلبسوا على الناس أمر دينهم، وهذا الذي فسره الله جل في علاه وبيانه في كتابنا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء، أو هذا مفعول لأجله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في علم الآخر الآيات، فهم يفعلون ذلك، وهذا حدث قديما والآن يحدث حديثا. تنظر إلى أهل البدع والضلالة يتمسكون بمتشابه القرآن ويضربون القرآن بعضه ببعض. جاء أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد علمنا أنه قد أنزل عليك آيات، نعم وفيها الحروف مقطعة، فما هي؟ فقرأ عليهم ألف لام راء، ألف لام ميم راء، فجلس هؤلاء من أهل الكتاب الضالون المضلون يعني يحسبون الحروف، يسمى الآن في تفسير الحروف بالجمل الحسابية، يحسبون كل حرف له حساب معين، فيحسبون الجمل أو الآيات هذه المقطعة يحسبونها بالحساب حتى يصلوا إلى عمر هذه الأمة، مدة هذه الأمة، قالوا 70 سنة، آية تقول 70 وآية تقول 73 وآية تقول 100 وكذا، هذا التضارب لا نؤمن بمثل هذا، كما قالوا آمنوا به وجه النهار واكفروا آخره. وأيضا جاء أهل الكتاب يلبسون يتبعون المتشابه فيقولون أما أنزل عليك بقول الله مما عملت أيدينا؟ قال اللهم نعم. قالوا أما أنزل عليك بقول الله جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر؟ قال نعم. قال ولما تعترض علينا في الآلهة الثلاثة؟ لما؟ فإن دلالة على الجمع، نحن دلالة على الجمع، مما عملت أيدينا دلالة على الجمع، فلما تعترض علينا؟ والله جل وعلا يقول وروح منه، فلما تعترض علينا بالآلهة الثلاثة؟ فهؤلاء تتبعوا المتشابه وتركوا إيش؟ المحكم، ونحن قلنا القاعدة أن ترد المتشابه إلى المحكم. قال الله جل في علاه وما من إله إلا الله، هذا محكم، أسلوب حصر، قد حصر الإلهية في الله جل في علاه. قال الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، قال الله، هذه آيات محكمة، وما ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم التفسير: إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لما كانت النتيجة مفقودة إذن المقدمة باطلة. إيش النتيجة؟ يقولون إيش بس؟ لا، نتيجة يا ربي لذهب كل إله بما خلق ولعلى وين الشمس ربها أخذها والقمر، أعوذ بالله، الكل على الإلهي. ولذلك قال الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد، هذه المقدمة، وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق. فلما قالوا إجماعا لا نرى شتاتا في نسق الخلق الكون الذي كونه الله جل في علاه، إذن المقدمة الأولى باطلة. إذن هو الله جل وعلا واحد لم يتخذ من ولد سبحانه جل في علاه، كما في الحديث الصحيح، حديث الشفاعة الطويل، عندما يبقى بقايا من أهل الكتاب فيقول: من تنتظرون؟ يقولون: نحن ننتظر ربنا، عزير أو المسيح. يقول: ننتظر ربنا. فيقول الله جل في علاه: كذبتم. هم ينسبونه لله، ابن الله، فيقول: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق وتسقطون إلى نار جهنم. فهذا تتبع للمتشابه دون المحكم تلبيسا على الناس. وأصحاب الأفكار الضالة في الرعيل الأول كما هم في رعيلنا الآن وفي زمننا هذا، الخوارج الذين خرجوا على الناس يفسدون في الأرض، يحسبون أنهم يحسنون صنعة. مبدأ الأمر في ضلالهم هو التمسك بمتشابه القرآن، لأنهم لما وقفوا على علي بن أبي طالب قالوا: علي بن أبي طالب كافر، علي بن أبي طالب ختن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين اختلفوا فيه وفي عثمان رضوان الله عليهم من هو أفضل من الثاني، الذي تزوج سيدة نساء العالمين يقولون بأنه كافر. يعني رجل من هذا بهذا الطراز، رجل بهذا المعيار، رجل بهذا الثقل، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يأتي هؤلاء الرعاة فيكفرون علي بن أبي طالب ويقولون: حكم الرجال وارتضى بحكم الرجال، ثم يلبسون على العامة. لابد من مبتدع ضال لا يمكن أن تراه يتكلم فقط، يتكلم كلاما إنشائيا فقط، لابد أن يلبس على الناس ببعض الآيات وبعض الإيش الأحاديث المموهة المموهة التي يموه بها وتنطلي على الأغرار الأغمار. فقالوا: قد قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلما حكم الرجال لم يحكم الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله، فأخذوا بالمتشابه ولذلك ضلوا وأضلوا. ولما كان منهم المتسرع الذي ليس له ليس له الرسوخ في العلم ولا الإتقان، لما جاءه الراسخ في العلم فبين له الحق من الباطل وكان منصفا وكان حقا دينا يريد الحق، رجع مع ابن عباس. لذلك لما ناظرهم ابن عباس رجع بثلثي القوم، وعمر بن الخطاب ينصح وهي نصيحة علي بن أبي طالب، قال: جادلوهم بالسنة، لأن القرآن حمال يأخذون بالمتشابه والسنة مبينة، وهذه هي وظيفة السنة، انظر إلى حاجة القرآن للسنة. لذلك قال الله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فاصل الأمر عالم راسخ يستطيع أن يبين لهم البيان الجلي من كلام الله جل في علاه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا عليه وكفروه قال علي قال ابن عباس رضي الله عنه: ما الذي تأخذون عليه؟ إلى القصة التي سردناها قبل ذلك تفصيلا، وأن ابن عباس رجع بثلثي القوم لما ورد أنهم يتمسكون بالمتشابه فرده على المحكم، إما من كلام الله وإما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علي بن أبي طالب إيش قال؟ قال: كذبوا والله كلمة حق. نعم، ومن لم يحكم أنزل فأولئك هم الكافرون، كلمة حق لكن أريد بها باطل. أما قال الله جل وعلا: فمن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم أكمله، يحكم بها من؟ إذا الكتاب الذي أنزله كتاب الله الذي أنزله هيحكم وحده؟ هيأتينا القرآن يقول: أنا حكمت بينكم، كل متخاصم مع الآخر يقول بيننا كتاب الله، أتينا بكتاب الله، فيضع كتاب الله ويعرض الخصومة فيتكلم الكتاب ويفصل بينهم. من الذي سيطبق الأحكام التي نزلت في الكتاب؟ النبي في حياته، ثم بعد ذلك من؟ العلماء الراسخون هم الذين يفعلون ذلك. لذلك قال الله جل في علاه: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، وهذا كتاب الله جل في علاه، وينطق الله بالكفر؟ حاشا لله، والله ما ينطق إلا بالإيمان. فلذلك قلنا أنهم من ضلالهم تمسكوا بعمومات، تمسكوا بالمتشابه من القرآن فلبسوا به على العامة. أيضا من ضرب الأمثلة على ذلك من الخوارج، إخوان الخوارج المعتزلة، متعامل الخوارج والمعتزلة كفروا البشرية بأسرها بالمعاصي، لا رحمة في قلوبهم بحال من الأحوال، تجديد يصل بالمرء إلى الياس من رحمة الله جل في علاه وإلى القنوط من رحمة الله، ويحجر رحمة الله على الناس التي قال فيها الله جل وعلا: رحمتي وسعت كل شيء. قالوا: قال قد قال السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا: هذا رفع للإيمان، فكفروا. والمعتزلة قالوا بذلك. لذلك قلنا: أنتم نظرتم بعين إيش؟ عوراء. ردوا المتشابه إلى معنى أنكم تقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نعم لا يزني زاني حين يزني ومؤمن، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن لما تتوارى عن المبين؟ لما أخذت المجمل وتركت المبين؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. من الذي تكلم عنه النبي؟ الحسن. ومن الفئتان؟ فئة معاوية وفئة من؟ علي بن أبي طالب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلح الله به بين فئتين إيش؟ كافرتين، ولا قال من المسلمين؟ من المؤمنين، من المؤمنين. وقال الله جل في علاه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. فأنت الآن ترد المتشابه إلى المحكم فأنتم لجا، لكن أصحاب الفكر الضال الذين ينظرون بعين عوراء كما قلنا، إما يلبسون يبغون الفتنة، وإما يفسدون في الأرض ويحسبون أنهم يحسنون صنعة كما بيحدث الآن في البلاد الإسلامية. اللهم احفظ البلاد الإسلامية من الدمار ومن يعني العطف فيما يفعل فيها بجهل جهيل. أيضا من ذلك كما قلنا المعتزلة فيما تتبعوا بعض الآيات ليقرروا المذهب والمنهج الذي يعتقدونه أن هذا هو الدين بالعقل تحسين العقول، فهم يقولون بأن الله لا يعلم شيئا حتى يفعل هذا الشيء، وأن الله لا يتحكم في أفعال العباد، وأن العبد هو المتحكم في فعله. لذلك هم تجرأوا بعد ذلك فرعا عن أصل لما قالوا بأن الله لم يوفق الموفق للعبادة، وأيضا لم يخذل المخذول للمعصية، لا الله لا يتحكم في ذلك. لما أصلوا هذا الأصل المعطوب فرعوا عليه استحقاق الجنة أو استحقاق النار. تعرفون يعني إيش؟ لما قالوا بأن الله لم يوفق زيد المؤمن التقي النقي إلى التقوى والنقاء والعبادة، قالوا زيد له يأتي يوم القيامة يقول أدخلني الجنة حقي. حاشا لله، حاشا لله من سوء الأدب الذي نحن فيه. يقول حقي قد عبدت فأتني بالجنة، هذا ثوابي وأنت الذي قلت ذلك في كتابي حقي. وأيضا يقولون على صاحب النار لو غفر الله له وأدخله النار بعدما غلبت سيئات على حسنات، يقولون لا، يعترضون على الله، يراجعون ربهم، هذا تفريع على التقصير، لازم قولهم ذلك. فيقولون لا تدخلوا الجنة، ليست من الحكمة أن تدخلوا الجنة، حاشا لله. ولو رددنا لهم هذا الكلام وراجعناهم به لفروا منه، لو قالوا به لكفروا، وهذا من لازم تأصيلاتهم البدعية، هذه التأصيلات البدعية التي ابتدعوها فهم تتبعوا فيها متشابه القرآن، لذلك هم يتتبعون ذلك ويقولون قول الله جل في علاه ولا يعلمن الله الذين صدق ولا يعلمن الكاذبين. قالوا هذا الآية صريحة جدا أنه ما كان يعلم الذين صدق ولا كان يعلم الكاذبين، ولذلك قالها صريحا في كتابه. لما أنتم الآن يعني تدخلون علينا وتقولون أننا أصحاب أفكار ضالة؟ هو قال الله جل وعلا ولا يعلمن الله الذين صدق ولا يعلمن الكاذبين. وأيضا قالوا أما قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت يداك، فقالوا هذه دلالة واضحة جدا أن الله لا يتحكم في مثل هذا، أن الضال يضل بنفسه وبإرادته أو يكون مطيعا بنفسه وبإرادته. وهذا أيضا كما قلنا ينظرون بعين عوراء، والمتشابه يحمل على المحكم فتأتي النتيجة. لما يقول الله جل وعلا ولا يعلمن الله الذين صدقوا عندنا ولا يعلمن الكاذبين، فيها احتمالات واردة، فلذلك كانت من المتشابه أو قل من المجملات، من المجملات. ورد هذا على المحكمات، إيش المحكمات؟ أما قال الله جل في علاه بأن الله يعلم كل شيء، أما قال الله جل وعلا إن الله بكل شيء عليم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلى آخر الآيات. قال الله جل وعلا إن الله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، فقال بكل شيء عليم، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إذن هذا من الآيات المحكمات بأن الله علام الغيوب، وأن الله يعلم السر والنجوى، وأن الله جل وعلا يعلم السر وما أخفى، وأن الله جل وعلا يعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وأيضا الغيبيات، أما قال الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا حصر وقصر، لا يعلم هذه إلا الله. فهذه آيات محكمات تثبت أن الله جل وعلا يعلم كل شيء، وهم قد جهلوا الله جل في علاه وقالوا لا يعلم ما يفعل حتى يفعل، نعوذ بالله من الخزلان، فأخذوا المتشابه. ولذلك قلنا لهم هذا مجمل وتبينه ظاهر. لما أخذنا بالمحكمات وقفنا على المستقر، والمحكمات أن الله قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفه. طب إذا قال وكلام الله كله وابدي ما ينفعش فيه الانتباه، وكلام الله كله إيش؟ صدق وحق، مش قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ تصدقون في ذلك؟ يعني يعلم الله جل وعلا كل شيء ما بين أيديهم وما خلفهم، ويعلم ما فعلوا وما يفعلوا لو فعلوا كيف سيكون؟ تعتقدون بذلك؟ طب جاءتني آية أخرى يقول ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، ده لسه هيعلم صح؟ ماذا نفعل؟ نعم هذه ظاهر الآية عندهم هكذا صح ولا لا؟ نقول نعم، أنت الآن فهمت منها هذا، الاحتمالات واردة، ممكن أن نقول ولا يعلمن الله جل في علاه لأنه ما كان يعلم، الاحتمال وارد كما تقول أنت، وممكن أن نقول الاحتمال الثاني وهو وارد أيضا ولا يعلمن الله يعني علم يحاسبكم عليه حتى لا يأتي بكم يوم القيامة فيقول أنتم لو تركتكم لكنتم فعلتم كذا وكذا 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 وحسابكم النار الآن. ماذا سيكون؟ ستكون لهم الحجة ولا ما تكون لهم الحجة؟ يقولون تحاسبنا على علمك يا رب العالمين، لو تركتنا لفعلنا خلاف ما قلت. فهمتم؟ ولذلك أنت ترى حتى تقطع هذه الحجة التي بيناها بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال في أهل الفترة وفي المجانين إيش قال؟ الله أعلم بما كانوا، خليكم معايا بقى أبوس إيديكم، الله أعلم بما كانوا عاملين. إيش اللي أنا أريد أقوله بعد ذلك؟ أنت ربت علم الصحيحين المستخزين. يا إخوة أنتم أحوج ما تكون للعلم، أنا قلت لكم أفكار ضالة تهدم الأمة الإسلامية بسبب الجهل. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يقول في المجانين واهل الفتره الذين يمتحنون قال والله اعلم بما كانوا عاملين، وقيل في الصغار في الاطفال، هذا معناه ايش؟ معناه انه لو حاسبهم على هو الان الله اعلم بما كانوا ايش؟ عاملين، هل حاسبهم؟ هذا هو الشاهد الذي يريد، هل حاسبهم؟ هل ادخلهم الجنه على علمه فيهم او ادخلهم النار على علمه فيهم؟ اجيبوا، ماذا فعل؟ اختبره ليكون العلم علم ايه؟ محاسبه، ادخلوا النار فإن دخلوها كانت بردا وسلاما. فهمتم؟ يبقى إذن الاحتمال الثاني هو أن الله يعلم، ولكن هذا العلم إيش؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. طب وإيش معنى ولا يعلمن الله الذين صدقوا؟ قلنا ولا يعلمن الله الذين صدقوا هي علم محاسبة يحاسبهم عليه، علم المشاهدة، تطبيق العملي الذي عملوه بعدما كتب في اللوح المحفوظ بأنهم سيفعلون كذا وكذا، فكان ذلك علم محاسبة حتى لا تكون لهم الحجة على الله يوم القيامة. هذا بالنسبة للرد على هؤلاء. وأما قول الذي رأى بما كسبت أيديكم، نعم والله نعم هم حسبوا بما كسبت أيديهم، لكنكم ترتقون بها منزلة أخرى وتقولون أنه يكون في الكون ما لا يرضاه الله جل في علاه، كأنهم يقولون بأن أبا جهل صار أبو جهل كافرا بأبي جهل لا بالله، ولم يرضى الله له ذلك. هذا لازم قولهم أن الله ارتضى لأبي جهل الإيمان وهو لم يرتضي، أبى على الله ذلك، وارتضى لإبليس السجود وأبى إبليس على الله ذلك. فلازم قولهم أن في الكون ما لا يرضاه الله جل في علاه. قولي لي فاهمين بالله عليك، كل الجمعة ما حدش يتكلم، اللي فاهم يرفع ايده. طب هل من الإنصاف السكوت؟ فاهمين؟ أنتوا حتى بتكسلوا تتكلموا؟ طب واحد بقى يتبرع من اللي فاهمين يقول لي ما فاهم.
سيبوني بالجنون
يا اخوة، افهموا، هم الان بلازم قولهم بانه المرء ضل بارادته لا بارادة الله جل في علاه، او امن بارادته لا بارادة الله جل في علاه، جعلوا لازم قولهم ان في الكون امور حدثت بما لا يرضاها الله جل في علاه، لا يريدها وما شاءها الله جل في علاه، وانت ايمانك في قلبك قد رسمته وقلت ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. انا الان اعتراضه فيما يقولون، فهو هذا لازم قولهم بان ابليس ارتضى الله له السجود فهو ابى على الله، فهمتم؟ وان ابا جهل ارتضى الله له الايمان وابى على الله فكان كافرا، صحيح ولا لا؟ هم يقولون ذلك. قلنا معكم بعض الحق، ولو رددتم المتشابه الى المحكم لظهر لكم الحق كله، ظهر لكم الحق كله. قالوا كيف؟ قلنا لاننا نقول الرضا رضا، الاراده ارادتان، والمشيئه مشيئتان، مشيئه شرعيه ومشيئه كونيه. نعم ارتضى الله لابي جهل الايمان شرعا، وما ارتضاه كونا، مطبوع مختوم عند ربه من قبل أن يخلق، من قبل أن تخلق السماوات والأرض بأنه كافر، فقد ارتضى له الإيمان شرعا لأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن ارتضى له الكفر إيش؟ كونا، لأن الله قال وأضله الله، فالله الذي أضله، من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما
الله هو الذي فعل ذلك.
مفهوم هذا الرد على أهل البدع الذين يتمسكون بالمتشابه. من ذلك خذ الفريق المقابل المعتزلة والخارج في 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 طائفة ناحية الباب الطرف والطرف الآخر من المرجئة أي غلو وجفو. والمرجئة أيضا يعني يلبسون على العامة بعقائدهم الخربة التي هي أخطر ما تكون تعطيلا لدين الله جل في علاه أيضا بالمتشابه. هم يقولون أما قال الله جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا به. ويستدلون بمثل قول الله جل في علاه ولو شاء الله ما أشركنا ولا نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قالوا انظروا أو مشيئة الله نافذة في كل شيء. انتهى الموضوع. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال الله جل وعلا كل من عند الله. قالوا والآية أوضح من ذلك قول الله جل في علاه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما بكم من نعمة فمن الله. فقالوا إذن كل شيء من الله. ولذلك هؤلاء يعني أشد بؤسا من الخوارج لأن هؤلاء سووا بين إبليس وجبريل. قال كل واحد منهم يمشي مع إرادة الله جل في علاه. أراد الله لإبليس ألا يسجد فسمع وأطاع ولم يسجد ولو أراد له. قالوا وأراد الجبريل أن يكون طاووس الملائكة على ما تقولون أو تقول أو قل على ما نعتقد بأنه أفضل الملائكة أراد له ذلك فكان. فكل من الاثنين كان تحت السمع والطاعة لإرادة الله جل في علاه. وهذا أيضا كما قلنا يتمسكون بالمتشابه ولو ردوه إلى المحكم لانتهى الأمر وظهر. كل ذلك توطئة لتدخل على المعجزة الكبرى على كتاب الله جل في علاه والقرآن. فنقول هنا بأن قول الله جل وعلا ولو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أباؤنا. فالله جل وعلا كذبهم في بعض الآيات تصريحا عندما قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها. إيش قال الله جل وعلا؟ قال كذبتم. قال إيش الله جل وعلا في كتابي؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله في أمره الشرعي لا يأمر بالفحشاء بحال من الأحوال وإن كان قدره كونا سبحانه جل وعلا وخلقا وإيجادا. صحيح. وأيضا على قولهم بأنهم قالوا قال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قلنا أنتم أخطأتم حتى في الآية دليل عليكم لأن الله أثبت الرمي للبشر. وما رميت إذ رميت صرح بالرمي منه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى إذن التوجيه أن رمي الله جل وعلا المقصود به هنا التصويب والتسديد منك. التصويب والتسديد منك والتوفيق من الإصابة ليست منك. قال سدده وقاربه. المسألة ليست بين يديك إنما على رسولنا البلاغ. لذلك تقول رميت أنت. نعم رميت وأردت الهدف ولا تصيبه. يمكن أن لا تصيبه لا تستطيع. السداد ليس منك. من من الله. يبقى إذن ولكن الله رمى. عن الله جل وعلا الذي قتله بذلك. الله جل وعلا هو الذي سددك في هذه الرمية ردا على أمثال هؤلاء وأمثال ذلك كثيرا. نختم أيضا الأمثلة التي كانت من أهل البدع في ذلك كثير من أهل الضلالة الذين يخرفون المخرفين يأخذون أيضا بمتشابه القرآن يؤولونه على أدمغتهم ويلبسون على العام الذين يقولون بأن الإنسان يمكن أن يصل في الولاية إلى حد تسقط عنه التكاليف ثم يقولون قد قال الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتي. والراجل أتى انتهى الموضوع. وصف في مرتبة معينة للولي الذي يصل به الولي المزعوم لا الولي حق الذي قال عنه الله جل وعلا مادحا في كتابه يصل إلى درجة معينة. هذه الدرجة تسمى درجة الكشف أو درجة اليقين. إيش يحدث؟ تسقط التكاليف. أما قال الله ذلك ويحتجون بقول الله جل في علاه على ذلك. نقول يعني حال النبي الآن زيت على من؟ وكانت تطبيقا فعليا من النبي ولا ما كانت تطبيقا فعليا؟ هذا يسمى التأويل الذي فسرناه. أولها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الموت بثلاث سنوات لم يصلي ولم يصم وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زكى وما خرج يعلم الناس سقطت عنه التكاليف. صحيح حاجة إلى آخر يوم في موته وهو يحرص على أن يصلي بالناس لا يصلي بالناس ويرشد الناس ويعلم الناس وهو يقول الصلاة صلاة وما ملكت أيمانكم إرشادا ووصاية قبل موته بأبي هو وأمي. فهذا تلبيس. وأيضا يأخذون بقول الله جل في علاه وليوفوا نذره. وقول الله جل في علاه يوفوا مادحا الإيفاء بالنذر يوفون بالنذر ويخبون يوما كان شره مستطيرا. فينظرون لغير الله جل في علاه البدوي والغير البدوي ويقولون الآية تدل على ذلك. والقاعدة التي ليل نهار يعني قد أمتمون بها العام يبقى على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه لأن العام هذا التخصيص بيان.
فأنت تعمل به حتى يأتيك البيان. فقال أم يبقى على عمومي؟ فقال الله جعل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقر. أي نذر يمكن أن يكون قربا لله جل في علاه، والإفاء بالنذر مطلوب لله جل في علاه. فالغرض المقصود هذه بعض الأمثلة التي نبين فيها ونجلي كيف تطبيق التطبيق العملي لما قال الله جل وعلا النبوة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ناقلا عن ربه جل في علاه، إن صح التعبير، بأنه قال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والعلة في ذلك كما قلنا هو ابتغاء الفتنة والتلبيس على الناس، ولأنه لا ينطلي قوله بحال من الأحوال إلا إذا قال قال الله وقال الرسول. لأن كثير من الناس يقولون يا جماعة الخير أنتم تقولون افترقت الأمة، من اللي على حق؟ قلنا الذي على الحق يقول قال الله قال الرسول. قالوا نعم، بعد العناء والتعب فسر الماء بإيش؟ بالماء. كل الفرق تقول قال الله وقال الرسول، فما الفارق؟ نقول الفارق أن الفرقة التي على الحق لا تتنفس إلا بقال الله قال الرسول، لا تحك الرأس إلا بقال الله قال الرسول. وأنا أتحدى أي أحد يأتيني بأي رجل من أهل الأهواء يجلس نصف ساعة ما يتكلم إلا بالحديث والكتاب، أتحدى أي أحد في ذلك، لن تعرف بحال من الأحوال. فهم على قلة، وفي القلة يأتون بالعمومات، لا يأتون بالفواصل، يأتون بالمتشابهات. لذلك يقول الله جل وعلا أن هؤلاء من أهل الأهواء الذين في قلوبهم الزيغ فيتبعون ما تشابه منه. والعالم الراسخ والذي يأخذ المجمل ويبينه بكلام الله جل في علاه ويحمل المتشابه على المحكم فيظل له الباقي. هذا ختاما للكلام على الذين يجادلون في الله جل في علاه وفي آيات الله جل في علاه، وبينا كيف أن أهل البدع والضلالة هذا دأبهم بأنهم يضربون القرآن بعضه ببعض ويأخذون بالمتشابه ولا يحملونه على المحكم. لذلك ضلوا وأضلوا، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، قال هؤلاء الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. الفوائد المستنبطة إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في الكلام على كلام الله وهو القرآن. أولا من أهم الفوائد أنه يجب على الأمة رد الأمر إلى الراسخين في العلم، وهذا أيضا مفتاح النجاة من الضلال الذي نراه الآن في بعض البلاد الإسلامية. اللهم احفظ البلاد الإسلامية من كل عبث ومن كل فساد يستشر بسبب الجهل. ولو كان ممن يتجرأ على مثل هذه الأفعال رجع للراسخين في العلم لبيانوا لهم أنه يأثم بذلك ولا يمكن أن يؤجر، بأنه سيفسد في الأرض إفسادا عظيما. يريد أن يحسن وسيفسد من حيث أراد أن يحسن، ولو علم مقاصد الشريعة وما له وما عليه من الدين ما تقدم بين هذه الأفعال التي قبحها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليست في موضعها. والظلم كل الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. يرد العلم إلى الراسخين، لأن الله مدحهم في كتابه قال والراسخون في العلم. ولذلك ترى ويتبين لك نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان الفساد المستشري لما؟ قال يطلب العلم عند الأصاغر، يطلب العلم الأصاغر، ليس الكلام على صغر السن، أصاغر العلم، عدم الإتقان في الأبواب، عدم النظر في المتشابه والمحكم. والفائدة الثانية التعذير للمنحرف فكريا أمر يرجع لولي الأمر، تعذير له أمر يرجع إلى الأمر كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثالثة وهي كثرة السؤال عما لا يقع من مما وقع فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن كثرة السؤال. كثرة السؤال فيما لا يقع هذه الأغلوطات والمعضلات التي يعني يتمارون بها مع العلماء، كثرة المسائل على التي لم كثرة السؤال على المسائل التي لم تقع، هذه الأغلوطات التي نهى عنها مسلم كما فسر ابن عمر وغيره. لما جاء ابن عمر لما سأله اليمني وقال كيف رأيت مسلم يطوف؟ قال رأيته قبل الحجر، قال رأيت عند فعاني الناس ولم يقع إلى الآن دفع، أنت تذهب الآن وافعل ما قلت لك أنه سنة. قال رأيت إن قتلني أرأيت، فقال له ابن عمر يا هذا اجعل أرأيت خلف الكوكب، لا تسألنا عن أن شيء لم يحدث. ولذلك كان من أهم الأمور التي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها لنا العلماء أن أعظم الناس ذنبا وجرما عند الله من نزل التحريم بسبب سؤاله، سأل سؤالا لم يكن افترض أمورا فبسببه حجر الواسع على المسلمين. فلذلك كثرة السؤال فيما لم يقع فإنه من الحرمة بمكان. ولا يمكن أن نقول بأن هذا من باب فعل الفقهاء بتفريع الفروع على التأصيل، لا، تفريع الفروع هذا اسمه التمرين العلمي حتى يتقن المرء المسألة التأصيلية العلمية التي ظهرت واستنبطت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.